بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى اله وصحبه اجمعين، وبعد، فلا يزال حديثنا مسنون بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءه في هذا الكتاب المبارك وكتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد للشيخ العلامه محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. قول اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم اغفر لي ان شئت. صحيح عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت، اللهم ارحمني ان شئت، ليعزم المساله فان الله لا مكره له. ولمسلم وليعظم الرغبه فان الله لا يتعاظمه شيء اعطاه. كما قلنا ان هذا الكتاب كتاب التوحيد قد صنفه المؤلف رحمه الله تعالى تصنيفا دقيقا، فأقامه على بيان التوحيد ووجوبه وأدلة ذلك والدعوة إليه، وعلى بيان ما يناقض هذا التوحيد. والذي يناقض هذا التوحيد على أقسام، منه ما يناقض أصله وهو الشرك الأكبر وما وازاه، ومنها ما يناقض كماله الواجب وهو الأصغر. وهذه الأقسام بينها رحمه الله تعالى ونوعها لتكون على بينة من التوحيد الذي جاءت به الرسل ومما يضاد هذا التوحيد. ولهذا نقول هذا الكتاب فريد في بابه، فريد في بابه، فلم يكتب في توحيد الألوهية مثل هذا الكتاب أصلا من جهة التصنيف والاستدلال والبساطة في انتزاع المسائل من أدلتها الشرعية. فهذا الباب باب قول اللهم اغفر لي إن شئت، يعني قول المرء اللهم اغفر لي إن شئت، يعني هل هذا جائز أو ممنوع؟ وإذا كان ممنوعا فما علة المنع وكيف يتنافى هذا مع التوحيد؟ قول اللهم اغفر لي إن شئت هذا يوهم الاستغناء عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لي إن شئت، يعني والمعنى الظاهر من اللفظ وإن لم تشأ خلاص. فيبقى قول اللهم اغفر لي إن شئت وتعليق المغفرة بالمشيئة دليل على الاستهانة بالمغفرة وبالتوبة وبمحو الذنوب. اللهم اغفر لي إن شئت، مثل ما يأتي السائل، لو جاء سائل إلى رجل غني ثري وقال له أعطني 100 جنيه إن شئت، مزاجك تعطيني ما تعطينيش مزاجك، يغضب ولا ما يغضب؟ يغضب، يغضب. هذا في بني آدم، ولله المثل الأعلى. كذلك المسلم ينبغي أن يعزم المسألة وأن يظهر فقره وإكلافه بين يدي ربه سبحانه وتعالى، بل يقدم مثل ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ومع ذلك كان يقول من يظن نفسه ظلما كثيرا. وسيد الاستغفار واضح بين، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له ذنوب تحتاج إلى هذه المبالغة، ولكن تعليم لأمته وأيضا إظهار الفقر بين يدي ربه سبحانه وتعالى. لكن اللهم اغفر لي هذا يظهر أنه أو يوهم دعوة الاستغناء عن مغفرة الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال القرطبي رحمه الله تعالى: إنما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا القول لأنه يدل على فتور الرغبة وقلة التهمم بالمطلوب، ويتضمن أن هذا المطلوب إن حصل وإلا استغنى عنه، إن حصل المغفرة وإلا أنا غني عنها. وهذا لا شك أنه إيه؟ أنه يتنافى مع كمال التوحيد الذي هو إظهار الفقر بين يدي ربه سبحانه وتعالى وإظهار الإفلاس وأن العبد محتاج إلى ربه عز وجل. يبقى ليحقق الرغبة وليجزم في المسألة. ولهذا قال النبي: ليعزم المسألة، يعني اللهم اغفر لي وتب علي، ولا يعلق ذلك بالمشيئة. ومثله الدعاء بقى: اللهم ارزقني ولدا صالحا إن شئت، اللهم ارزقني مالا إن شئت، اللهم عافني في بدني إن شئت. لم يكن هذا من دعاء الأنبياء، إنما دعاء الأنبياء هو العزم إن مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، هب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب، لا تذرني فرضا وأنت خير الوارثين. بل تقديم الحال والتوسل بالحال بين يدي المسألة، إني وأنا العظم مني والسعى على الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقية. وإن شفت التقديم حتى بين يدي المسألة الافتقار والتوسل بالمقام، رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير، وهكذا. فهذا قول الإنسان اللهم اغفر لي إن شئت، هذا يتنافى مع كمال التوحيد. فإن الله عز وجل لا مكره له، يعني إن شئت، لأن الله عز وجل لا يضطر دعاء ولا غيره إلى فعل شيء، بل يفعل ما يريد. يعني إن شئت ما صح، إن شاء الله سيغفر وإن شاء الله ما غفر، لكن أنت ما تقول هذا، لا تقول هذا. فإن الله عز وجل لا مكره له، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لكن التمس أنت ما عند الله عز وجل من مغفرة، واطمع وارغب فيما عند الله عز وجل من خير. ولهذا قال وليعظم الرغبة، يعني الطلب والحاجة، وأن يلح فيه. ولهذا الإلحاح يا أخوان في الدعاء سنة. ولهذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل الذي خرج أشعث أغبر يبود يديه للسماء، يا رب يا رب. التكرار هذا يدل أن الرجل ده أتى بأسباب الدعاء كاملة، منها الصفر، هذا مظنة الإجابة، ومنها التعب واللأواء والجهد. فلا شك إن فتح ما يكون مريض مبتلى يبقى دعاءه أقرب للإجابة، ومنها التكرار والإلحاح، يا رب يا رب. لكن في موانع، وطعامه من حرام وصومه من حرام وغذي بالحرام، كذلك إن شئت من الموانع، فالله عز وجل يكره ذلك ويغضب من عبده إذا قال ذلك، لأنه لا مكره لله عز وجل، لا أحد يكرهه ويضطره إلى أن يجيب الدعوة أو لا يجيب. نعم. قال فيه مسائل، الأولى نهي عن الاستثناء في الدعاء، هل في الدعاء في مطلق الدعاء ولا في الدعاء ده بالذات؟ في مطلق الدعاء، في مطلق الدعاء. اللهم اشف زوجتي إن شئت، اللهم ارحمني إن شئت، اللهم علمني إن شئت، هذا ما يصلح وليس هذا من الأدب، فده يتنافى مع التوحيد. الثاني بيان العلة في ذلك، ما العلة؟ ها؟ العلة فإن الله لا مكرها له. الثالثة قوله ليعزم المسألة، إشارة إلى أن الإنسان يجزم ولا يعلق ذلك بالمشيئة. الرابعة إعظام الرغبة وليعظم الرغبة، وأن هذا من أسباب الإجابة. الخامسة التعليل لهذا الأمر، فإن الله لا يتعاظم شيء أعطاه، يعني كأنك حينما تقول إن شئت كأن الله سبحانه وتعالى قد يمنع ذلك بخلا، وأنه قد يتعظمه ما يعطي. الله ما يتعظمه سبحان الله سبحانه ما يعطي، بل كل ما في السماوات والأرض إنما هو من محض جوده وكرمه سبحانه وتعالى، ولو أعطى من شاء ما شاء ما نقص ذلك من ملك الله سبحانه وتعالى. لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألة، ده يسأل كذا وده يسأل كذا وده يسأل كذا، كلكم في صعيد واحد في وقت واحد سألتم الله عز وجل فأعطى كل واحد مسألة ما نقص ذلك من ملك إلا كما ينقص. يبقى في نقص ولا ما في نقص؟ ما في نقص، لأن المخيط ما ينقص، ما ينقص شيئا مما إلا كما ينقص. وهل ينقص؟ لا ما ينقص. إذن ما ينقص من ملك الله عز وجل إيه؟ شيء. نعم. باب لا يقول عبدي وأمتي. في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يقول أحدكم أطعم ربك وضئ ربك وليقل سيدي ومولاي، ولا يقول أحدكم عبدي وأمتي وليقل فتاي وفتاتي وغلامي. صدق من قال إن الذي وضع هذا الكتاب وصحيح البخاري رجل واحد، لأن عظمة البخاري في تبويبه والاستدلال على هذا التبويب، وعظمة هذا الكتاب أيضا في تبويبه والاستدلال على هذا التبويب. سبحان الله، يعني جمع الشيخ خيوط كل هذه المسائل يضعها في كتاب التوحيد لتشمل الموضوع بكافة أطرافه. مما ينافي التوحيد إيهام المشاركة في الربوبية، فهذا الباب مما ينافي التوحيد من جهة إيهام المشاركة في الربوبية. فمن ربك؟ ربك الله، ادعو ربك، يبقى معروف ان ربي هو الله، فلا ينبغي ان تقول ادعو ربك فيقول العبد يا الله، يقول لا ادعو لي سيدك، اقصد سيدك، لا ينبغي هذا. فهذا الايهام لا ينبغي، وينبغي الانسان ان يفصل في هذا الامر وان يجعل الالفاظ صريحه. فقوله لا يقول احدكم اطعم ربك وضئ ربك، يقول واحد للعبد اطعم ربك وضئ ربك، هذا امر، اطعم ربك وضئ ربك، وليقل سيدي ومولاي بدلا من ربك يقول سيدي ومولاي، لان هذا ايهام. ولهذا قال العلماء فاذا وقع في غير ما يتوهم فيه هذا المعنى جاز. فتقول رب الدار، رب الدار رب البيت، لأن الدار والبيت وكذا، رب الدابة رب الناقة، إن هذا لا يوهم ليه مشاركة في ربي. لكن أنت إنسان قد يلتمس عندك مثل هذه المعاني، لهذا اقطع ليه السبيل. وليقل سيدي ومولاي، ولا يقل أحدكم عبدي وأمتي، وليقل فتايا وفتاتي وغلامي. إن قال ذلك على وجه الإخبار، والله أنا عبدي سأعتقه، أنا عبدي كذا، لا بأس. إنما حينما ينادي ويخاطب عبدي عبدي، لا، قل فتاي وفتاتي، حتى لا يوهم ذلك شيئا أو معنى مخالفا. يبقى هذا الباب باب لا يقول عبدي وأمتي، باب قائم أيضا على دافع إيهام المشاركة فين في الربوبية. قال البغوي رحمه الله تعالى في شرح السنة هذا الحديث متفق على صحته، قيل إنما منع أو منع أن يقول ربي أو اسق ربك لأن الإنسان مربوب متعبد بإخلاص التوحيد، فكره له المضاهاة بالاسم، بالاسم لا لا يدخل في المعنى، في معنى الشرك، في معنى الشرك. والعبد والحر فيه بمنزلة واحدة، فأما ما لا تعبد عليه من سائر الحيوانات والجماد فلا يمنع منه كقولك رب الدار أو رب الدابة أو رب الدابة. ولا يمنع بقى أن تقول سيدي ومولاي، لأن السيادة تعود إلى الرياسة، ما فيش فهم عن ربوبية، سيدي مولاي كذا يعود إلى هذا، إنما وضئ ربك أطعم ربك عبدي أمتي، فهذا فيه إشارة إلى العدول عن الألفاظ المهمة لمعنى يقدح في الشريعة وإن لم يقصده الإنسان، إلى المعاني الإيه؟ إلى المعاني الصريحة. زي واحد يقول الله ينعل فلان، طيب فأخي بيستفسر منه ازاي تلعن، ما يجوز اللعن، قال أنا لم ألعن. أمال إيه؟ أنا قلت الله ينعن، ما قلتش الله يلعن، إيه رأيكم؟ ينفع؟ ليه؟ يوهم. ثم هذا أصلا الإطار لما تنزل بحسب العادة، بحسب ما يفهمه السامع. ولهذا هل يصح الواحد أن يذهب الواحد إلى أبيه ويقول الله ينعلك؟ فإذا جاء يحاسبه طبعا يضربه، يقول لا أنا ما قلتش الله يلعنك، أنا قلت الله ينعلك. يبقى هنفتح الباب، يبقى اللي بيقول لزوجته أنت طالق لا يقع الطلاق، لأن طالق ما يقع الطلاق بطالق، إنما يقع الطلاق بطالق، وبالتالي ما فيش ولا طلاق هيقع إلى البلطيم وما حول البلطيم اللي هم يقولون بالطلاق، قلت كذا أو كذا، انما في 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 باقي الناس ولا طلاق يقع، لان كله انت طالق طالق طالق، كله طالق مثلا. او مثلا لو قال الواحد دعا رب الله يرزقني بالرزق الحلال مثلا، هذا يكون مخطئا، لان الرزق غير الرزق. وهكذا نتلاعب إذن بهذه المسائل. فالله ينعل فلان عند الله مثل الله يلعن فلان، لأن هذا باعتبار. ولهذا أنت تقبله، أنت تقبله تقال لك، يعني يقال لك هذا، يعني نطلع من برؤون الله ينعل فلان اللي هو أنت. ونقصد أنه أصلا معناه في اللغة ما أي لغة، اللغة هي لغة المستمع، هي لغة المعنى الجاري بين الناس، هذه اللغة التي ينبغي نحن إيه. ولهذا قال تعالى يا أيها الذين آمنوا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا، لأن لغة راعنا اللي موجودة لغة فيها معنى ممنوع، ابقى اعدل على ما لا ممنوع فيه وهو إيه انظرنا. لما لا تقول راعنا مع جوازها في اللغة، لكن لما أوهمت معنى فينبغي أن نترك عنها. ودي قاعدة طبعا مبسوطة في كثير من الأحكام، أن العبرة ليست بهذه الأسامي، وإنما العبرة بالمقاصد والمعاني، وتترتب عليها الأحكام. أنا أجل أنا نقاضي، يجي واحد مثلا عنده الزنا بلفظة في مجتمعه، فرمى واحدا بالزنا بنفس اللفظة، خد بالك، لا أقيم عليه الحد على اعتبار أن اللفظ دي في اللغة لا تقتضي رميا بالزنا. وأنا قصصت لكم، أذكر موقفا من قبل، أنا كنت في المملكة في وكيل في مدرسة، فالمهم ولدين جملي ولدين يعني يكاد بعضهم يقتل بعضا قتل والله العظيم، يعني ما في مش مثلا. فدي ايه يا ابني في ايه؟ قال الأستاذ يقول لي انت جرار يا أستاذ. انا جرار يا أستاذ. طبعا طيب انتظر. واستدعيت مدرس من القدماء، ايه جرار؟ ما جرار، جرار عندنا ما لا تستدعي هذا، جرار يعني تسحطك حلو مثلا، انت جرار يعني واحد تسحطه حلو، يبقى مش م- م- مش مش اللي انت شايفه ده يستاهل جرار. الجرار ايه؟ فلا ده جرار دي خطيره، يعني هذا الجرار هو القواد النساء بمن يزني بهن، هذا القواد. يبقى كلمه صعبه تستحق ان يقتله، اه جرار دي مصيبه، بس انا ما اعرف ما جرار. يبقى العبره بقى بالمعنى اللي احنا نفتحه في لسان العرب، ولا العبره بما يتعامل به الناس؟ لهذا الشريعه ضبطت مثل هذه المسائل، ضبطت مثل هذه المسائل. قال باب لا يرد من سال بالله. وهذا الباب ايضا كالذي سبق في بيان متممات التوحيد وبيان ما يعارض التوحيد من الألفاظ، فإن رد من سأل بالله إما مكروه أو محرم، وهو دليل على عدم تعظيمك لله عز وجل. فمن سألك بالله ينبغي أن تعظم ربك سبحانه، فمن سأل بالله أحصه لأنه سأل بعظيم، ومن استعاذ بالله أعذه لأنه استعاذ بعظيم. فمن متممات التوحيد تعظيم الرب سبحانه وتعالى، لكن هذا ليس على إطلاقه. إن سأل سؤالا مكروها أو محرما كرهت إجابته في المكروه وحرمت إجابته في المحرم. ما يجيش واحد مثلا يقول مثلا أسألك بالله أن أرى وجه امرأتك، وتقول والله من سأل بالله يبقى لا طبعا مصيبة، أو أسألك بالله مثلا تجيب عيب الدخان، أو أسألك لا. فالسؤال ان تضمن مكروه محرما، في المكروه كره الإجابة وفي المحرم حرم. يبقى إذا يبقى بقى إذا لم يكن مكروها أو محرما أن أعظم ربي سبحانه وتعالى وأن أعطي من سأل. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سأل بالله فأعطوه، ومن استعاذ بالله فأعيذوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه. رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. وجاء الوعيد على من منع من سأل بالله بوجه الله، فروى الطبراني عن أبي موسى مرفوعا، وهذا الصحاح الألباني رحمه الله تعالى، قال صلى الله عليه وسلم ملعون من سئل بوجه الله، ملعون من سأل بوجه الله، وملعون من سئل بوجه الله ثم منع سائله ما لم يسأل هجرا. وعن أبي عبيدة مولى رفاعة بن رافع: ملعون من سأل بوجه الله وملعون من سئل بوجه الله فمنع سائله. فهذه الأحاديث في رواية أيضا قال صلى الله عليه وسلم: أخبركم بشر البرية؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الذي يسأل بوجه الله ولا يعطي. فهنا هذه نصوص دالة على وجوب إجابة من سأل بالله سبحانه وتعالى، ولكن شريطة ألا يكون سؤاله متضمنا لمحرم أو مكروه. وقال: من استعاذ بالله فأعيده، إذا قال أعوذ بالله من شر فلان فوجب علينا إعادته من أعوذ بالله منك في كذا وجب إعادته من هذا، كما قالت المرأة لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أعوذ بالله منك، فقال: قد عدت بمعاذ، ثم قال: الحق بأهل الله فلنعذه أيضا. ومن سأل بالله فأعطوه، إذا قال: أسألك بالله أو بوجه الله، كما جاء في حديث ابن عباس: من سألكم بوجه الله فأعطوه، فينبغي أن نعطيه. وأيضا: من دعاكم فأجيبوه، من دعاكم يعني إلى طعام فأجيبوه. وظاهر الخبر أن دعوة المسلم يا أخي المسلم إلى طعام واجبة، وقد تنازع العلماء هل هي واجبة في كل طعام تدعى إليه أو هو خاص بطعام الوليمة أو هذا على الاستحباب في كل طعام. والذي يترجح أن وجوب ذلك إنما يكون في طعام الوليمة لورود النص، وما على طعام الوليمة فهو على الاستحباب إلا إذا تضمنت الوليمة محرما أيضا. فواحد عنده وليمة لكن تتضمن محرما كجلب موسيقى أو غناء أو غير ذلك، وأقول أقدم إجابته على لا، لا يجوز، لا يجوز. ومن صنع إليكم معروفا أي أحسن إليكم فكافئوه، كافئوه حتى تشجعوا أهل المعروف. وفي معنى آخر ذكره بعض العلماء، معنى الحقيقة دقيق: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. قال لي: لأن الإنسان أسير من يكافئه، فتذهب شعبة من قلبك تجاه هذا الإنسان الذي صنع إليك معروفا، وتشعر بأنك مدين له، وهذا قد ينقص شيئا من توحيدك لله سبحانه، فتدعم بالفضل لغير الله، فلو كافأت خلص قلبك لله. يبقى لما تكافئ من صنع إليك معروفا بقي قلبك أسيرا لربه سبحانه وتعالى فقط. ولهذا الناس نحن نعرف نعلم هذا جيدا، الإنسان لو واحد كفاه، لو واحد أعطاه معروف ولم يكفيه أو كذا أو صار مدين له بشيء واثنين وثلاثة، قد يصنع معصية أمامه ولا تنكر عليه، أو قد يتعلق قلبك في وجه آخر يتعلق قلبك به، فيبقى إلى يفرج كربك هذا وفلان، إلى هو فلان، فصرت تقلل من دعائك وإقبالك على الله، وأما حاجة اللي يوصلك بفلان وكان قلبك يتعلق. أما إذا كفأت ورجعت إليه هذا فإن قلبك يبقى أسيرا لرب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا ذكره الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، فإن لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له، ادعوا له: جزاك الله خير. إذا ما وجدت ما تكافئ به قل: جزاك الله خير، فإن هذا أيضا نوع مكافأة. والنبي يقول: من صنع إليه معروف فقال فاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ الثناء، أبلغ في الثناء جزاك الله خير. طيب، هنا تأتي مسألة إبرار المقسم. لو أحد قال: بالله عليك تعمل كذا، بالله عليك كذا تفعل كذا، جاء في الصحيح أن من حق المسلم على المسلم أن يبر إيه؟ قسم. ولهذا المسلم يتعين عليه إذا أقسم أخوه عليه أن يبر إيه؟ قسم. طيب، إذا ما بر قسمه هل يكون عليه كفارة ولا ما عليه كفارة؟ بالله عليك تيجي تغدى عندي، الغدا جاز والله، بالله عليك تيجي يا أخي، أنا حلفت بالله عليك تيجي. الذي عليه جميع أهل العلم أنه هذا عليه الكفارة، عليه الكفارة. كفارة على مين؟ على ما تغداش، ولا الكفارة على اللي عمل غدا وكمان أقوله عليه كفارة؟ على اللي عمل غدا وعليه كفارة. شيخ الإسلام له تفصيل دقيق وجميل في إجابة أو في إبرار المقسم وأيضا في كفارة ذلك. فقال إبرار المقسم على قسمين، مستحب وجائز وواجب. إن كان قصد الإلزام بشيء يبقى يجب عليك أنك أنت تبر قسم أخيك، وبالتالي إذا لم تبر قسمه وجبت عليه الكفارة. هذا قسم قصد به الإلزام. اثنين، أن يقصد بقسمه الإكرام لا الإلزام، الإكرام. تعال خد يا أخي، تعال مش عارف كذا، والله إذا احنا مش هديك الساعة ده احنا مش عارف كذا، والله مش هتحس انت مثلا لو انت حاسب مثلا على تقول ولا ساعة، والله مش هتحس، لا والله، ولا والله خلاص انا حلف. فالثاني هل يلزم انه يبرر قسمك؟ وهل لو ما بر قسمك عليك الكفارة؟ قال لا، هذا من باب الإكرام، وقد حصل الإكرام بالعرض، كونك انت تقول لا والله انا حاسب ما تحسبش والثاني حاسب، فيبقى لك جميل عنده وهو انك اردت ان تحاسب، فهذا نوع اكرام، اردت ان تكرمه. فما كان على وجه الاكرام فمستحب ان تبر قسمه، طالما حلفنا يحاسب لك سيبه، واذا لم يبر قسمك فليس عليك كفار. يبقى اذن القسم اما ان يخرج مخرج الالزام واما ان يخرج مخرج الاكرام. فإن خرج مخرج الإلزام يبقى يجب عليك تفي له بذلك تبرر قسمه، وإذا لم تبرر قسمه وجبت عليه الكفار. وإن قصد بالإكرام فإنه يستحب أن تبرر قسمه، فإذا لم تبرر قسمه فلا شيء عليه. طيب، في مسائل، الأولى إعادة من استعاذ بالله، الثانية إعطاء من سأل بالله، الثالثة إجابة الدعوة، الرابعة مكافأة على الصنيعة، الخامسة أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر إلا عليه. يعني معنى ذلك لو تقدر على أنك ترد فالمستحب لك أن ترد. الثالثة قول حتى تروا أنكم قد كافأتموه، وهذا قد يكون بأنواع بقى متعددة، يعني من المكافأة تروا أنكم قد كافأتموه، يعني فعلت ما، يعني أنا ممكن ما كرمش الذي أعطاني أو أحسن إليه، لكن ممكن أكرم قريبا له، فيكون إكرامي لقريبه من باب ردي الجميل، يبقى أنا رأيت أنني قد كفأته بذلك. نعم، مثل هذا الباب السابق، هذا الباب وهو قوله رحمه الله تعالى: باب لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. عن جابر قال، أما قل عن جابر قال، أقول عن جابر رضي الله عنه، وإذا قلت عن جابر ابن عبد الله أقول رضي الله عنهما، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يسأل بوجه الله إلا الجنة. رواه أبو داود. هذا متعلق بالباب الذي قبله، لكن في معنى إضافي. الباب السابق من سأل لكم بالله يبقى أجيبه لتعظيم لله، طيب هنا لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، ايه المعنى المتعلق بالتوحيد هنا؟ يعني داخل في التعظيم، وان السؤال بوجه الله سبحانه وتعالى سؤال بصفة من صفاته كالسؤال بالله سبحانه وتعالى تماما. فعندنا هنا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان يسأل بوجه الله الا الجنة، فيه معنى وهو ان وجه الله لا يسأل به امرا تافها، إنما يسأل به الأمر العظيم اللي هو الجنة. طيب، هل الجنة وفقط، ولا هل الجنة وما وازاها من الأمور العظيمة؟ قال العراقي: وذكر الجنة إنما هو للتنبيه به على الأمور العظام لا التخصيص، على الأمور العظام لا التقصير. يبقى سؤال بوجه الله في الأمور العظيمة، وليس إنه يقصر السؤال على الجنة. فلا يسأل بوجهه أو لا يسأل بوجهه في الأمور الدنية بخلاف الأمور العظام تحصيلا أو دفعا، ولكن الصواب الاقتصار على هذا، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يسأل بوجه الله إلا الجنة، فنقتصر على هذا. والقول بالعلة قول لا دليل عليه، يعني بتعدي الأمر إلى كل أمر عظيم، يبقى لا يسأل بوجه الله سبحانه وتعالى إلا الجنة. طبعا وما كان وسيلة إلى الجنة، يعني الجنة في عمل صالح إلى غير ذلك من الأمور التي تصل أيضا أو توصل إنسان إلى الجنة. فمن تعظيم الله عز وجل أن تعظم اسمه، فمن سألك بالله أجبه يا أخي، وإذا أردت أن تسأل بوجه الله فلا تسأل بوجه الله عز وجل إلا إيه؟ إلا الجنة، وهذا اللي هو هذا الأمر العظيم. لهذا في نقطة، لا تسأل بوجه الله الناس، فإن هذا حرام لا يجوز. أسألك بوجه الله أن تعطيني كذا، هذا حرام لا يجوز، لكن أسألك بوجهك الكريم أن تعطيني الجنة، أن تدخلني الجنة، نعم فلا بأس. قال باب ما جاء في اللوي، في اللوي يعني لو كان كذا، لو فعلت كذا لكان كذا وكذا. باب ما جاء في اللوي، وقول الله سبحانه وتعالى يقولون لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلناه، وقول الله الذين قالوا الكريم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا. وفي الصحيح عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجزن، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وهذا ورد في صحيح الإمام مسلم. لو، ما الإشكال في لو، وما علاقة ذلك بكتاب التوحيد؟ الإشكال في لو أنها قد تتضمن اعتراضا على القدر، ولا شك أن هذا ينافي التوحيد، قد ينافي أصله، قد ينافي كماله الواجب، قد ينافي أصله. لو زعم أن الله ظالم فيما قدره، وأن الله لا يفعل بحكمة، وأن الأمور بيده، ولو أنه فعل كذا لما حصل كذا، فلا شك أن هذا ينافي أصل التوحيد. أو قد يكون تحصرا وكذا، فهذا ينافي كماله الواجب، لأن الإنسان ينبغي أن يفوض أمره إلى الله سبحانه وتعالى. فلو هذه لها أقسام، منها ما ينافي أصل التوحيد، ومنها ما ينافي كمال التوحيد الواجب، ومنها ما تكون فيه لو جائزة إذا لم تخرج مخرج الاعتراض على القدر. مثل ما تقول واحد لو جئتني غدا إن شاء الله سأكرمك، هذا ليس في اعتراض على القدر، ليس في اعتراض على القدر. وأمثلة كثيرة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد استعمل النبي صلى الله عليه وسلم لو كثيرا، يقول لو استدبرت من أمري. في الصحيحين لما كان في الحج وأمر الصحابة من لم يسق الهدي أن يحلق رأسه وأن يجعل عمره، فاستعظم الصحابة ذلك حتى قالوا يا رسول الله ينطلق أحدنا إلى منى وذكره يقطر، يعني منيا، يعني عايزنا الآن نحلق ويبقى الحل كله، حتى إن أحدنا وراد أن يجمع امرأته جمع، وقد كانوا يستعظمون ذلك. فأراد النبي أن يطيب خاطرهم، فماذا قال؟ لأن النبي ما لم يتحلل، المانع أنه ساق الهدي معه، ومن ساق الهدي معه امتنع حله، لأنه قارن، يعني يكون تحلل يوم العيد، إنما اللي ما ساق الهدي معه وحتى ولو نوى القران فإنه يمكن أن يقلبه إلى تمتع، فبعد أن ينهي عمرته يتحلل الحل كله. فأراد النبي أن يطيب خاطره فقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها إيه عمر زيكم. ولهذا جماهير العلماء يقولون بأن التمتع أفضل إلى أنساك، وإن لم يتمتع النبي قرن، لكن تمناه النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لولا أن قومك، حديث عهد بكفر لقبت الكعبة، يبقى لو ليست ممنوعة بإطلاق. لو تمنع متى يا أخواني؟ إذا تضمنت اعتراضا على القدر، فإن لم تتضمن اعتراضا على القدر فلا بأس ولا حرج. في مسائل، الأولى تفسير الآيتين في آل عمران، وأن هؤلاء اعترضوا على القدر، لأن هذا قول المنافقين لو كان لنا من الأمن شيء ما قتلنا هاهنا. أنني أصطلح عن قول لو إذا أصابك شيء، فإذا أصابك شيء حادثة مثلا لابنك، لا تقول والله لو أني أخرته اليوم ما حصل كذا، لو إنه ما راح المدرسة لا حصل كذا، لا لا تقول هذا، فإن لو تفتح عمل الشيطان. الثالثة تعليل المسألة بأن ذلك يفتح عمل الشيطان. يعني عمل الشيطان؟ إعمال الشيطان بقى فيك بالوسوسة حتى قد يخرجك عن دينك، ويدخل يا أخواني سبحان الله الشرور. والله جاءت المسألة أمس، امرأة الشيخ صفي الشيخ مقدام يقولني عن حدث له حادث بالأمس وفي العناية المركزة، نسأل الله نشفيها، اللهم اشفيها رب، اللهم نجي، اللهم نجي، اللهم سلم. رجل له امرأة لها ابن عنده حوالي 12 سنة يمشي أمام بيتها، المهم في بنت في الدور الثالث أو الرابع مع أنبوبة إيه؟ غاز، فبدل ما تشيل الأنبوبة وتنزل تحت فقالت إيه؟ أحدثها وانزل أبل، حدثت الأنبوبة من فوق عشان تنزل تقابلها من تحت، فوقعت الأنبوبة، الولد معدي جاءت أسفر رأسه يعني أدركته من الخلف. طبعا نزل الولد ودوه المستشفى، قعد حوالي أسبوع أسبوعين وبعد ذلك إيه؟ توفي. قدروا هذه البنت اللي رمت أنها جارة لهذه وأن بينهما عداوة أصل، يبقى إذن هي عامدة في نظر المرء. المهم وعدت المسألة، ويعني وزي ما الناس تقول الناس يعني صبروها وكذا وما تقصد، وهي جاءتني في المسجد قلت لها أكيد البنت هذه ما تقصد، لأن البنت الآن ستعرض نفسها لمسألة خطيرة، يعني إذا ما تنزلتم أنتم مشكلة، فكذا وده من قدر الله سبحانه وتعالى. فقالت والله الشيخ أنا يعني أنت ما أنا شفت الولد وهو في غيبوبته وقد دمعت يعني عيناه، ويعني يعني كأنه بيقول لي يعني ما تسيبينيش وما تسيبيش، قلت له هذا كله من الشيطان وهذا من عمل الشيطان، وهذا الولد سوف يحصل هذا له سوف يحصل هذا له. المهم صبرناه وانتهت المسألة من كام؟ من 8 شهور. أمس علمت، أمس شوف لا يزال الشيطان يعمل بقى لو إلى آخره. أمس علمت أن الطبيب الشرعي جاء وأخرج الولد ليحلله، أمس يعني شوف الولد مفهوم من كام؟ من 8 شهور، ولا زال الشيطان بها حتى أغرق الأب أن يفتح ملف القضية ويعود الأمر من جديد، وأخرج الابن طبعا انتهاك بقى لحرمته وغير ذلك. يبقى الإنسان لو مشى مع لو وهذه سوف يعمل الشيطان بها أعمالا إيه؟ كثيرة، ولهذا قدر الله وما شاء فعل كلمة حاسمة لمدخل الشيطان. الرابعة الإرشاد إلى الكلام الحسن، دي ناخدها منين؟ الإرشاد إلى الكلام الحسن وليقل قدر الله وما شاء فعل. الخامسة الأمر بالحرص على ما ينفع مع الاستعانة بالله، استعن بالله ولا تعجزن. السادسة النهي عن ضد ذلك وهو العاجز، بل الإنسان يسعى إذا أراد مرغوبا فليسعى في تحصيله. قال رحمه الله تعالى باب النهي عن سب الريح. عن أبي بن كعب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به، صححه الترمذي. باب النهي عن سب الريح، ما علاقة هذا بكتاب التوحيد؟ ما علاقة هذا كتاب التوحيد؟ أن الريح لا تملك شيئا وأنها مأمورة وليست آمرة، فمن سب الريح فكأنما سب الله سبحانه وتعالى. يبقى هذا أيضا يتنافى مع كمال التوحيد الواجب، وأن الإنسان لا ينبغي له أن يسب الريح لأن الريح لا تملك شيئا، كما أنه لا ينبغي أن يسب الزمان لأن الزمان لا يملك شيئا، إنما هو ظرف لما قدره الله سبحانه وتعالى. فلما سب الريح؟ ولكن قل اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به. فيبقى أيضا فيه إشارة إلى العدول إلى الكلام الحسن بدلا من الكلام الذي يؤخذ عنه عليه الإنسان. يبقى علاقة هذا الباب بكتاب التوحيد أن الريح لا تملك شيئا ولا تدبر أمرا، فمن سب الريح فكان معترضا على أمرها وأمرها بيد الله سبحانه وتعالى. وقد جاء عند الترمذي بسند صححه الشيخ الألباني أيضا أن النبي قال وقد رأى رجلا يلعن الريح، قال لا تلعن الريح فإنها مأمورة، وإنه من لعن شيئا ليس له بأهل رجعت اللعنة عليه، رجعت اللعنة عليه. ولهذا يمتنع أن تلعن دابا، أن تلعن إنسانا. نعم، في مسائل: الأولى النهي عن سب الريح، الثانية الإرشاد إلى الكلام النافع إذا رأى الإنسان ما يكره، الثالثة الإرشاد إلى أنها مأمورة، الرابعة أنها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. ولهذا الريح نصر الله عز وجل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته يوم الإيه؟ يوم الأحزاب، مأمورة. وما يعلم جنود ربك إلا هو، فهي مأمورة. كذلك جعلها الله لسليمان تجري بأمره رخاء حيث أصاب، فهي مأمورة، ما تملك الريح شيئا ولا الشمس شيئا ولا القمر شيئا، إنما الذي يملك أمر هذه الأشياء كلها هو الله سبحانه وتعالى. فلابد أن نفوض، إذا وجدنا شيئا نكرهه سألنا الله سبحانه وتعالى، وإذا وجدنا شيئا قلنا اللهم إنا نسألك خيرا وخير ما فيها وخير ما أمر به، ونعوذ بك من شرها وشر ما فيها. لأن الإنسان قد يكون الخير في الرياح هذه، قد يكون الخير في المطر، قد يكون الخير في شدة الحر، قد يكون غير هذا. فوض أمرك إلى الله الذي دبرها، وسر الله خيرها وأن يقيك شرها. باب قول الله تعالى: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ما علاقة هذا التبويب بكتاب التوحيد؟ مهم جدا تعلم علاقة كل باب بكتاب التوحيد. ما علاقة هذا: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. ما علاقة هذا؟ يعني أنا من موجبات التوحيد حسن الظن بالله، من موجبات حسن الظن بالله يتنافى مع التوحيد سوء الظن. وسوء الظن بقى له أحوال، منها ما جاء في هذه الآية، وقول الله تبارك وتعالى: الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء. يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. قال ابن القيم: أخبر عن الكلام الذي صدر عن ظنهم الباطل، وهو قولهم هل لنا من الأمر من شيء، وقولهم لو كان لنا من أمر شيء ما قتلنا هاهنا. فليس مقصود من الكلمة الأولى والثانية إثبات القدر ورد الأمر كله لله هل لنا من الأمر من شيء، ولو كان ذلك مقصودهم لما ذموا. انتبه، يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية، يقولون هل لنا من الأمر من شيء، قل إن الأمر كله لله. وقولهم لو كان لنا من الأمر شيء ما قتلنا هنا، قد يفهم واحد إنه الآن هم يثبتون الإيه؟ القدر، فقصدهم إثبات القدر، هل لنا من الأمر شيء، ده الأمر كله لله، ولو كان لنا من الأمر شيء بل هو لله. فلو كان المراد من كلامهم إثبات القدر لما ذموا، إذ المثبت للقدر ممدوح ولا مذموم؟ ولما حسن الرد عليهم بقوله قل إن الأمر كله لله، ولا كان مصدر هذا الكلام ظن الجاهلية. ولهذا قال غير واحد من المفسرين، انتبه معي، إن ظنهم، هذا الباب من أهم أبواب كتاب التوحيد وأمتع أبواب كتب التوحيد، الباب ده ولهذا قال غير واحد المفسرين إن ظنهم الباطل ها هنا هو التكذيب بالقدر مش إثبات القدر. وظنهم أن الأمر لو كان إليهم وكان رسول الله والصحابة تبعا لهم يسمعون منهم لما أصابهم القتل ولكان النصر وظفه لهم، فأكذبهم الله في هذا الظن الباطل الذي هو ظن الجاهلية، وهو الظن المنسوب إلى أهل الجاهل الذين يزعمون بعد نفوذ القضاء والقدر أنهم كانوا قادرين على دفعه وأن الأمر لو كان إليهم لما نفذ فيهم القضاء، فأكذبهم الله قل إن الأمر كله لله فلا يكون إلا ما سبق به قضاؤه وقدره وجرى به كتابه السابق. كذلك الآية الثانية الظنين بالله ظن السوء في سورة الفتح، قال ابن كثير أي يتهمون الله في حكمه ويظنون بالرسول وأصحابه أن يقتلوا ويذهبوا بالكلية، كانوا يظنون كده أن النبي ستفنى دعوته وستفنى دولته، يظنون بالله ظن السوء يظنون بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم. لا، الآية اللي بعدها شهرتنا أبونا وأهلنا فاستغفر لنا يقولون في قلوبهم قل إيه بل ظننتم أن لا ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء أنه لم يرجع محمد ولا أصحاب، وهذا ظن السوء أن الله يجعل الدولة على الصحابة وعلى الرسول. قال ابن القيم في الآية الأولى فسر هذا الظن بأنه سبحانه لا ينصر رسوله وأن أمره سيضمحل، وإذا طبعا ظن سوء في كل دعاة الحق ده هيعمل إيه؟ ده كلمتين ويخلصوا، ده يومين وهينتفي. لا، الداعية على منهاج النبوة إنما يأخذ قوته من قوة المنهج، والله لو كان المنهج الصحيح يومين هيمشي يبقى دعوة فلان يومين وهتمشي، إنما قل ذلك في دعوة الباطل فلان ولو اجتمع الناس حوله ولو كانت دعوة عريضة جدا على غير ما يجربوها قول يومين وهتمشي، أما دعوة الحق ولو كان صاحبها واحدا اعلم الناس تؤدي ثمارها كل حين بإذن ربها. ليه يا أخوان؟ لأن الله ضمن بقاء المنهج الحق، فمن أراد بقاء دعوته فليجعل دعوته على منهاج النبوة، لأن منهاج النبوة باقي كونك أنت تركب هذه المطية يبقى أنت دعوتك محفوظة، لكن هتلف وتدور هذا يذهب. ولهذا سبحان الله فين المعتزلة الذين كانوا مع المأمون كالدولة المأمون كأنه ما في الوجود إلا المأمون والمعتزلة، فين المأمون وفين المعتزلة؟ طيب دعوة أحمد عمل إيه يعني؟ كلام الله غير مخلوق، هذا اللي قاله أحمد، ودي الفتنة الكبرى إنهم يقولوا مخلوق ويقولوا غير مخلوق. يعني أحمد رحمه الله تعالى ما صنف كتاب كبيرا ولا، إنما ده كلمة محنة في كلمة بقيت كلمة. ليه؟ لأنه القرآن كلام الله غير مخلوق فعلا، قالها أحمد، قالها ابن معين، قالها زيد، قالها عبيد، فكل من قالها ستبقى دعوته. ليه؟ لأنه ده الحق الذي يبقى. فهؤلاء ظنوا ظن السوء، ظنوا أن الأمر إيه؟ سيضمحل، وفسر بأن ما أصابه لم يكن بقدر الله وحكمته، ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يظهره على الدين كله. وهذا وظن السوء الذي ظن المنافقون والمشركون في سورة الفتح، وإنما كان هذا ظن السوء لأنه ظن غير ما يليق به سبحانه وما يليق بحكمته وحمده ووعده الصادق. فمن ظن أنه يديل الباطل على الحق، انتبه خذ خط، فمن ظن أن الله يعني يديل الباطل على الحق يعني يجعل دولة الباطل عليا إدالة مستقرة يضمحل معها الحق خلاص لن تقوم له قائمة، أو أنكر أن يكون ما جرى بقضائه وقدره أو أنكر أن يكون قدره لحكمة بالغة يستحق عليه الحمد، بل زعم أن ذلك لمشيئته، لمشيئة مجررة، وأن أفعال الله سبحانه خالية من الحكمة، فذلك ظن الذين كفروا، فويل للذين كفروا من النار. من ظن أن الباطل فيجعل الله له الدولة دائما مستقرة له ولم تكون قائمة الحق، بظن بليه ظن الايه السوء. ولهذا نحن نتعامل مع كل مجريات الأحداث من تسلط يهود من تسلط نصارى بقلب المسلم الواثق. ما علينا إلا أن نقوم بما يجب علينا، بما يجب علينا من إيه؟ بما يجب علينا من الجهاد بنوعي، الجهاد بالحجة والبيان، والجهاد بالسيف والسنان إذا قدرنا عليه، هذا هو الواجب عليه. وأما دولة هؤلاء فإنها تكون شينا ليبتلي الله سبحانه وتعالى عباده بذلك، يبتلي هؤلاء بتسلطهم ويبتلينا بتسلطهم علينا أيضا وبضعفنا، ليعلم الله عز وجل أو ليميز الله عز وجل الخبيث من الطيب. وأكثر الناس يظنون بالله ظن السوء فيما يختص بهم وفيما يفعله بغيرهم، ولا يسلم من ذلك من ظن السوء حينما يطالع أفعال الله سبحانه ويعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يفعل إلا الحكمة ولا يقضي إلا بحكمة وبعلم، ولا يسلم من ذلك إلا من عرف الله وأسماءه وصفاته وموجب حكمته وحمده. فليعتني اللبيب الناصح لنفسه بهذا، وليتب إلى الله وليستغفره من ظنه بربه ظن السوء. ولو فتشت من فتشت، يعني من الناس، لرأيت عنده تعنتا على القدر وملامة له. كلنا يا إخوان عند في لحظات معينة قد الإنسان يجد في نفسه شيئا من الاعتراض أو شيئا من الملامة، وأنه كان ينبغي أن يكون كذا وكذا، فمستقل ومستكثر. وفتش نفسك، هل أنت سالم؟ أنت مؤمن بالقضاء والقدر وبتدرس هذا لكن هل أنت سالم في كل أحوالك من ملامة القدر، ومن أن تجد في نفسك حرجا وضيقا في بعض الأحوال أن الله قدر هذا أو أراد هذا؟ وفتش نفسك هل أنت سالم، فإن تنجو منها تنجو من ذي عظيمة، وإلا فإني لا إخالك ناجيا. نعم، فإذا هذا الباب على قدر كتاب التوحيد، أن المسلم ينبغي أن يسلم أمره إلى الله سبحانه وتعالى وأن يحسن الظن بربه عز وجل. فإن ابتلاه الله بمرض وصار يفتك ببدنه، ظن بالله ظن الخير، وعلم أن الله إنما قدر ذلك لحكمة، وقدر سبحانه وتعالى ذلك لحكمة، فلا يتسخط على ذلك وليرجع أمره كله لله. قال باب ما جاء في منكري القدر. وقال ابن عمر رضي الله عنهما، والذي نفس ابن عمر بيده لو كان لأحدهم مثل أحد ذابا ثم أنفقوا في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. ثم استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره، رواه مسلم. وعن عبادة بن الصامت أنه قال لابنه، يا بني إنك لن تجد طعم الإيمان حتى تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، إن أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فقال ربي وماذا أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. يا بني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، من مات على غير هذا فليس مني. وفي رواية لأحمد، إن أول ما خلق الله تعالى القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة موكائن إلى يوم القيامة. وفي رواية لابن وهب قال صلى الله عليه وسلم، فمن لم يؤمن بالقدر خيره وشره أحرقه الله بالنار. وفي المسند والسنن عن ابن الديلمي قال، أتيت أبي بن كعب فقلت في نفسي شيء من القدر، فحدثني بشيء لعل الله يذهبه من قلبي. فقال، لو أنفقت مثل أحد ذهبا ما قبله الله منك حتى تؤمن بالقدر وتعلم أن أصابك لم يكن ليخطئك و ربما أخطأت لم يكن ليصيبك ولو كنت على غير هذا لكنت من أهل النار. قال فأتيت عبد الله بن مسعود وحذيفة بن يمان وزيد بن ثابت فكلهم حدثني بمثل ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. حديث صحيح رواه الحاكم في صحيحه. فهذا في ذم من أنكر القدر. ونحن نعلم أن الإيمان بالقدر ركن من أركان الإيمان، لا يتم الإيمان إلا به كما قال من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر. وهذا الإيمان بالقدر لم يكون على أربعة مراتب: أن تؤمن بالعلم، بالكتابة، بالمشيئة، بالخلق. حديث أول ما خلق الله القلم سبق الكلام فيه، وأن أهل السنة قد اختلفوا هل القلم أول المخلوقات أو العرش على قولين، وقلنا بأن الصحيح هو أن العرش خلق أولا. وأما قول صلى الله عليه وسلم أول ما خلق الله القلم فهو جملة واحدة وليس جملتين، يعني أول ما خلق الله القلم قال له اكتب، يعني حينما عندما خلق الله القلم قال له اكتب. ولو حملناه على الأولية وتكون العبارة جملتين، أول ما خلق الله القلم يعني مبتدأ وخبر، فإذا كانت كذلك فهي محمولة على الأولية المقيدة للأولية المطلقة. الأولية المقيدة اللي هي هذا الخلق الموجود، هذا الخلق الموجود الذي القلم أوله، أما العرش فهو سابق على ذلك. فإما أن نقول إنه معنى أول يعني حين خلق الله القلم وعليه، فيكون القلم منصوبة على المفعول به. وإما أننا نقول بأن القلم خبر ويكون أول ما خلق الله القلم دل على الأولية، وهذا نحمله على الأولية المقيدة وليس الأولية المطلقة. قال في مسائل: الأولى بيان فرض الإيمان بالقدر، الثانية بيان كيفية الإيمان، الثالثة إحباط عمل من لم يؤمن به كما قال ابن عمر: لو أنفق أحدهم مثل أحد ذهبا ما قبل الله منه. الرابعة الإخبار أن أحدا لا يجد طعم الإيمان حتى يؤمن به، صحيح. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يؤمن بالقدر وأن هذه المصيبة من عند الله يهدي قلبه. الخامسة ذكر أول ما خلق الله سبحانه وتعالى، وهذا فصلنا فيه الكلام وقلنا بأن الصواب أن أول ما خلق الله العرش. السادسة أن مجرب المقادير في تلك الساعة إلى قيام الساعة، براءته صلى الله عليه وسلم ممن لم يؤمن به يعني بالقدر. السابعة عادة السلف في إزالة الشبهة بسؤال العلماء كما جاء الحديث عند مسلم لما ذهبوا لسؤال ابن عمر عن هؤلاء الذين خرجوا، وكما أيضا جاءوا هنا إلى أبي بن كعب. الثامنة أن العلماء أجابوه بما ألام عم فتحي ربنا يديك الصحة يا رب. الثامنة أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهته، وذلك أنهم نسبوا عندكم نسبوا إيه؟ نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. شوف سبحان الله، هاتان مسألتان جليلتان عظيمتان: الأولى عادة السلف في إزالة الشبهات بسؤال العلماء، هذه هي مسألة عظيمة، عادة السلف في إزالة الشبهة لو عرض شبهة بسؤال من إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف في أذاعه ولو ردوا إلى الرسول وإلى أولي الأمر منه. نعم، فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الثانية في جواب بقى العالم إذا جاء من يطلب إزالة الشبهة، الإشكال دلوقتي لو تذهب إلى بعض الناس لتزيل شبهة قد يوقعك في 100 شبهة. ليه؟ لأنه أزال الشبهة لا بقول الله ولا بقول رسوله ولا بفهم يعتمد عليه، إنما بفهمه هو، بفهمه هو. مثلا تروح لواحد للشيخ نفسه تقول له شوف بيقول البت، شوف انت مبطور اهو، شوف الكلام المبطور، بيقول مبطور اهو، دي مبطوره دي مبطوره دي مبطوره، فيقول سبحان شيلوا المبطور، الباقي ده اللي على المراد. يعني بس ايه شيلوا المبطور؟ يعني عايز يقول يعني من باب التنزل، يعني مش هنفرد نفسنا في الرد على المغرضين دول. ها شيل خلاص الغي يا سيدي المبطور، مش بيقول مبطور الغي يا عم، الباقي يدل على المراد. لا يا عم الشيخ الباقي ما يدلش على المراد الا بالباب، ده الباقي بيطعم فيه الا وخلاص. ويوم الطلبه ما عندي شوفها والله سالت الشيخ قال يا عم شيل المبطور يا عم. افهم يا راجل بقى، انت هتفضل تتساءل لغايه امتى؟ هتفضل تتساءل لغايه امتى؟ بنقول لك يا عم الشيخ باكر اهو، ده باكر بس، تقول يا اي يا لا اي باكر، يبقى سلام علي من الان، انت في وادي وانا في وادي. يا اما مش باكر نقوم نرد على الناس، انما احترق خلاص شيله. فالثامن أن العلماء أجابوه بما يزيل شبهاته، وذلك أنهم نسبوا الكلام إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. يبقى إزالة الشبهة إنما تكون بالرجوع إلى الإيه؟ إلى النصوص. يبقى عندنا واجبان، مسألتان عظيمتان، إذا وقعت في شبهة سأل العلماء، والواجب على العالم إذا سئل عن إزالة الشبهة أن يجيب بما يزيل الشبهة، ولا يزيل الشبهة إلا قول الله وقول رسوله صلى الله عليه وسلم. قال باب ما جاء في المصورين. طيب ما علاقة هذا الباب كتاب التوحيد؟ علاقة هذا بكتاب التوحيد أنه هذا ما ينافي كماله الواجب، لأن التصوير هذا فيه نوع مضاهاة، نوع مضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى، ولا ينبغي هذا. يبقى تمنع المضاهاة بالكلام أطعم ربك وادق ربك، وتمنع المضاهاة بالفعال، تصور ما فيه روح إما بتمثال إما بخط يد أو كذا، فإن كل هذا من المضاهاة، ولا يجوز أن تصور إلا ما لا روح فيه، أما كل ما فيه روح فتحصل به المضاهاة. دليل ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلق ذرة أو ليخلق حبة أو ليخلق شعيرة. أخرجاه. ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال شد الناس عذابا يوم القيامة الذين يضاهئون بخلق الله. ولهما عن ابن عباس سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل مصور في النار يجعل له بكل صورة صورها نفس يعذب بها في جهنم. ولهما عنه مرفوعا من صور صورة في الدنيا كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ. ولمسلم عن أبي الهياج قال قال لي علي ألا بعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورة إلا طمستها ولا قبر مشرفا إلا سويته. يبقى هذا دليل على تحريم التصوير، وأنه من كبائر الذنوب، نعم. لكن هل هذه هل هذا الحكم خاص به صورة التمثال فقط؟ لا، كل صورة فيها روح كما دلت عليها الأحاديث. طب ما الذي يدل على هذا الفرق؟ الذي يدل على هذا الفرق ما جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل حجرة عائشة وجد فيها نمرقة قد علقت وعليها صورة، دي تمثال ولا صورة؟ صورة. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم ورجع، فقالت أتوب إلى الله وأستغفر الله يا رسول الله. قال ما تعلمين أن الملائكة لا تدخل بيتا في كلب ولا صورة؟ يبقى الأمر يعم التمثال وغير التمثال. ولهذا قالت فقطعتها فجعلتها وسادتين. يبقى لا فرق بين الصورة، صحيح أن الصورة إذا كانت تمثالا أعظم من الصورة إذا لم تكن تمثالا، ولم يستثنى من ذلك إلا ما له حاجة زي صور البطاقة زي صور تتبع المجرمين زي كذا، هذا هو الذي يستثنى وما عدا ذلك لا. وكذلك ما لا روح فيه فإنه يستثنى، الأشجار، المياه، البحار إلى غير ذلك. طيب صورة الفيديو تدخل في ذلك أم لا؟ صورة الفيديو صورة، هي تسمى صورة، لكن لا تدخل في النهي لأنها ليست صورة ثابتة موجودة، بل هذه الصورة كصوت المسجل تماما. إذا وضعت المسجل على الشريط على المسجل أخرج لك صوتا، لكن إذا نزعت فلا حكم له، وعليه تدخل دورة المياه بالشريط الذي عليه سورة البقرة. ولو أنك كسرت هذا الشريط لم تكن ممزقا لكتاب الله، لأنه ليس له جرم موجود. كذلك هذه الصورة، صورة الفيديو، ليس لها جرم موجود، إنما هي على شريط يشبه هذا الشريط، إن وضعته خرجت الصورة، إن نزعته لا وجود له. بخلاف الكاميرا العادية فإن الصورة تحبس على فيلم فتكون ثابتة، بعد ذلك تكبر تصغر تحمض إلى آخره. إنما الفيديو ما يحمض لأنه ليس صورة ثابتة، ليس له جرم ثابت، ولهذا أكثر العلماء على أنه ليس بصورة، وإن قال بعض أهل العلم إنه بصورة، ولهذا لا ينبغي التوسع فيه ويقتصر فيه على قدر الحاجة ما لابد منه، كمثلا ظهور المشايخ اليوم على الفضائيات وأصبحت الحاجة ماسة إلى ذلك وتعليم الناس، ولا تستنى ذلك إلا بهذا الأمر، فحينما يقتصر على هذا الأمر لا بأس. قول يجوز حقيقي الممسوح الصورة، لو أنت مسحت صورة الفيديو فأفسدته، هل أنت مسحت الصورة الآن؟ هذا ليس جرم، ما أي إذا امتهن وصار يداس بالأقدام خلاص، لأن انتفت العلة حينها. طبعا ده في الاتخاذ، أما في المصور ولو صور صورا تمتهن فإنه داخل في النهي، أما المصور ولو صور صورا تمتهن داخل في النهي، أما المتخذ لو اتخذ شيئا ممتهنا فلا شيء، يعني فرق بين المتخذ والمتخذ. احنا قلنا صورة ممنوعة، ليه؟ جرم موجود، لا ليس موجود على الفيلم، موجود صورة على الفيلم بعد ذلك تأخذ وتحمض، لكن الكلام اللي زي كلام الشيخ ابن عثيمين في الصورة الفورية اللي تلتقط تنزل على طول، يعني تلتقط تنزل على طول ولا ندري ايه صورتها اللي تخرج، هل يعني لم تثبت على فيلم، لم تثبت على فيلم. ومع ذلك ما تابع مشايخنا شيخنا الشيخ ابن عثيمين عليها، وهذه فتوى انفرض بها الشيخ دون مشايخنا، فالذي عليه مشايخنا الشيخ ابن باز والشيخ الفوزان ان هذه كلها صوره وانها ممنوعه، ومساله ان هي لا عمل الانسان فيها وكذا، فالذي صنع الاله والانسان والذي اتك يعني وضع يده على الاله هو الانسان، وكل هذا هو الانسان. بالعكس هذا دخول سريع، يعني ممكن اطبع 10,000 صوره في ساعة. نعم. يبقى هذا الباب ينافي التوحيد من علة المضاهرة. هنا فائدة أرجو أن تنتبه إليها، من كفر بمطلق وضع القوانين الوضعية أو بما يقول إذا كان القانون يعني تشريعا عاما أو عمم على الناس، من أقوى ما استدل به أو من ضمن ما استدل به في القوة لديه أن هذا فيه مضاهاة لحكم الله. وحينما قال مضاهاة لحكم الله يبقى تفهم منها ده إيه؟ أول ما مضاهاة يعني اوعى تتكلم، لأن مضاهاة لحكم الله يعني كفر. وهذا الحديث ده رد على من يقول هذا، فإن المصور بنص النبي قال مضاهاة، مع أنه لم يرد نص أن مطلق الحكم مضاهاة، لكن هذا تعليل، فما بالك بالنص بقى الذي جاء بأن من صور هذا فإن مضاها، ومع ذلك هل نقول مصور كافر كفرا مخرجا من الملة؟ لا طبعا. إذا مسألة المضاهاة قد تكون مضاهاة مخرجة وقد تكون مضاهاة غير مخرجة، فتبقى محتاجة إلى دليل آخر غير كلمة المضاهاة. نعم. طيب احنا كده مش هيك في الوقت أصلا، فنأجل الايه ختم هذا الكتاب، يبقى الأسبوع القادم إن شاء الله، يبقى سنختم هذا الكتاب الأسبوع القادم إن أعان الله. وأحيانا وأحياكم. طيب نكتفي بالقدر هذا اليوم إن شاء الله، ولا يوجد شيء بعد الصلاة.